أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، القضاء أمر لازم لحياة الأمة، القضاء أمر لازم لحياة الأمة ولسلامتها وحياتها حياة طيبة، ولقطع الظلم ودفع الظالم ورد الحقوق لأهلها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والضرب على أيدي العابدين والمفسدين، كي يأمن كل إنسان في هذه الدنيا على نفسه وأهله وماله وعرضه وأمنه. فيتفرغ الناس للعمل والإنتاج، ومن ثم الرخاء والاستقرار، وأن يتهيأ الناس لعمل ما يسعدهم دينا ودنيا. فإن الظلم طبيعة النفس، وقليل من الخلق من ينصف الآخرين من نفسه. والقضاء كان مهمة الأنبياء والرسل إلى جانب الدعوة والرسالة والتبليغ. قال الله عز وجل في محكم آياته: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام إلى جانب الرسالة والدعوة والتبليغ أمر الله عز وجل أن ينصب نفسه قاضيا بين الناس، فيقصر بالحق وينطق بكلمة الحق ولا يتبع الهوى ولا يدور في حكمه ولا يخاف في الله أحدا. فقال سبحانه وتعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، والتسليم المطلق له. حتى قال علماؤنا: القضاء التحكيم مقام الإسلام، وانتفاء الحرج مقام الإيمان، والتسليم المطلق قضاء مقام الإحسان، وأعلى مراتب الإسلام والدين. لأجل هذا كان القضاء في الناس ماضيا، من أجل أن تستقر حياة الناس، لأن القضاء من شأنه الفصل فيما بين الناس من حقوق على بعضهم البعض، وحق العبد عند الله مقامه ومكانه الجليل، لا يعفو الله عنه حتى يعفو صاحب الحق عن حقه. فكان من تمام توبة المذنب إن كان ثمة حق من حقوق العباد أن يضاف إلى شروط التوبة الثلاثة المعروفة، وهي الندم والإقلاع والعزم، أن يندم على فعلته، لقوله عليه الصلاة والسلام: التوبة ندم. الندم والإقلاع عن الذنب إذ لا يتصور أن تائبا تاب وهو مقيم على الذنب، وأن يعقد النية أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. لو فعل هذه الأركان الثلاث في ذنب فيما بينه وبين ربه فربنا غفور رحيم، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، حيي الستير سبحانه. لكن إن كان ثمة حق من حقوق الله كظلم أو تعد أو رشا أو اغتنام بغير حق، فلا بد أن ينضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع: رد الحقوق والمظالم. ما فيش انك تندم ومعدش تكرهه ومعدش تعمل في المستقبل، انما لابد ان ترد الحق الى صاحبه، لان الظلم كما قال اهل العلم الظلم ثلاثه: ظلم لا يقدره الله، وظلم لا يقدره الله، وظلم لا يعلم الله به. اما الظلم الذي لا يقدره الله فالاشراك.
هو أقرب التقوى. إذا كنت تريد أن تكون من المتقين يعيش كويس جدا، ثلاثة دي يعني يكون معهم شوية أربعة فطار كويس، فيغنيك هذا الفطار عن الطعام بقيه الليل. فهو كان عمر يرى انه لو كان في يوم الصبح فطار كويس واستغنى به عن الغداء لو تغدى الى الغداء بالنسبه له حرام. فقال له: اني انزلت نفسي من مال المسلمين منزلة القيم من مال اليتيم، إن احتجت أكلت بالمعروف وإن استغنيت تركت. فلأولي الكلام ده انظروا ماذا فعل القضاء وأهله. كتب عمر بن الخطاب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وكان واليان على الشام: انظرا من صالح من قبلكم من المسلمين فولوه بالقضاء واغلوه واكسوه ووزعوا عليه واعفوه من مال الله. طب حد ايه؟ عمر كان يعطي رواتب للقضاء تتراوح ما بين 200 درهم 500 درهم 100 دينار 200 دينار، حتى أعطى عبد الله بن مسعود الهلالي 200 دينار، وكان يفرض له ربع شاة كل يوم، كل يوم ربع شاة. ليه؟ كي يقيم الحد ويتقرب له. فكان يفرض له ويبنيه على عكس ما كان يعيش هو. من تدابير الإسلام في ذلك منصب قاضي القضاة، إنه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان رسول الله نبيا ورسولا وإماما وقائدا وقاضيا، كان الأمر باستطاعته أن يحكم، فكان الأمر كله في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ولي الصديق اتسع الامر شيئا يسيرا، فعين ابو بكر عمر وزير العدل قاضيا على المدينه. فلما كان الامر في زمن عمر اتسع الامر فعين القضاه، وكان الامر منه اليه مباشره، مفيش واسطه بين القاضي وبين امير المؤمنين، الى ان هذا الامر ان اتسع فوق عدل الاسلام، وحتى يحرر القضاء من ان يكون خاضعا لسلطه الحاكم ايا كان توجهه، شرع فقهاء الاسلام منصب قاضي القضاء. زي النهارده مثلا المجلس الاعلى للقضاء او وزير العدل هو الذي يتولى شؤونهم وتعيينهم والنظر في احوالهم وتتبع صيامهم وعدالتهم الى غير ذلك. اول من ولي هذا المنصب في امه الاسلام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب ابي حنيفه وراس المذهب من بعده، وقام في هذا المنصب خير قيام، وصار منصب القضاء وهيبته، حتى كان ابو يوسف يدخل على المامون يزور المامون في امر من امور المسلمين، يركب المبلغ بتاعته ويخش صوف ويقرب مبلغه ومشكله، ويدخل سدر الخليفه بمبلغه، لغايه ما المبلغ يقف على مصاف الامير وبعدين يسلم عليه ويجلس بجوار الامير. وهو اول من سن للقضاه ديا يتزينون به يمتدون به عن العام، في حين لم تأخذ بهذا أوروبا على سبيل المثال فرنسا وإيطاليا وإنجلترا إلا في القرن ال19. فصار هذا المنصب منها كذلك أنه لا يجوز عزل القاضي، وهذا قول الشافعي والمالكي والحنابلة. قالوا من لعين يحكم؟ فقالوا لا، الامر ليس كذلك، انما القضيه اولا لا بد ان يستقيل القاضي، عشان النهارده هتعينني ولو انا قضيت على غير هواك من مكة الإسلام سبق أبو يوسف بدون 313 يعني في القرن الثاني من عمر أمة الإسلام قبل أوروبا بسنين طويلة. ما لازم القاضي أن يعزل؟ قالوا يعينه قاضي القضاء ويرفع الأمر لمرسوم ملكي إلى أمير المؤمنين فيصدق ثم لا يعزل. شأنه شأن عقد النكاح. لو أنا النهاردة باشرت عقد النكاح لابنتي وبعدين قلت أنا مش عاجبني شكله مش عاجبني ينفع أقطع عليك دلوقتي وأقول بنتي عاجبني وأروح؟ لا طبعا. لا ينفصم عقد الزواج، لا ينعقد الزواج إلا بإذن الولي، لكن ليس من حقي أن أفصم عمر التفريغ. قال شأن القاضي شأنه قضية الزواج لا يعزل، وإنما أمره هو تأديبه إلى قاضي القضاء الذي ولي أمره. ومن تلاميذه كذلك عدم التدخل في شؤون القضاء عشان يبقى حر نزيه، وإلا كيف تطالب القاضي أن يقضي بحق توافق الآراء؟ هيبقى إيه؟ النبي قال في الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. خرج من بيته في مشكلة للولاد وزوجته وما دامش مظبوط من تحت يده يروح وتؤدب القضية. لابد أن يكون سليم النفس مستريح البال هادئ الضمير إنه نفسيا كويس عشان يعرف الحق ويقضي بحق ويعمل علمه على الله وإلا هيقضي إزاي؟ فالنبي قال مصيبة أكبر. فكان حتى الولاة وأمراء المؤمنين أعطوا مثالا واضحا. شريح القاضي دخل عليه من أحد شيوخه دار القضاء، فلما دخل أفسح له ثم قام وقال مرحبا بشيخنا وسيدنا وإمامنا وأعاد على الكرسي. وبعد شوية دخل واحد يشتكي شيخ شريح، فقال شريح فنظر إليه قال له قم إلى جوار قصرك فكلمه. فقال له أكلمه وأنا له؟ قال قم وإلا ناديت من يقيمك. ففي الشيخ من نهضر أنت الآن أبو يوسف قاضي القضاة هذا جاءه رجل أعربي يختصم المهدي المدفونة في بستان الله أرض زراعية جنينة خذها المهدي أمير المؤمنين. فأحضر أبو يوسف المهدي ثم قال للأعربي أمعك بينة مع شهود يعني؟ فقال اختصره المهدي منه ولا بينة ولا شهود. وحتى يقدر يشهد على أمير المؤمنين ويقطع يا أبو رأي في العيلة كلها ويروح الخبر كان أبو هدم عروة. فقال أبو يوسف للمأمون أتحلف بالله ثلاثا أنه أدعك عقد؟ قال لا، اشتراه لي المهدي ولا عقد ولا وضاعني من العقد. العقد ضاع ضاعتين يعني. فقال له تحلف ثلاثا؟ فأبى أن يحلف. فقضى أبو يوسف بالبستان للأعرابي من عندنا قاعدة تمولا في نهج العالم اليوم سماها رسول الله البينة على من ادعى واليمين على من ارتكب. أنا بقول فلان سلمنا أنت منين؟ يقين شاهدي عدل أو شاهد امرأته أو شاهد ثم ويكمل باليمين، وإلا فليحلف المدعى عليه ويبرر. فإن أبى أن يحلف المدعى عليه قبل المدعي به بمن ادعي به ويقول. فقضى به مرضخا وزير هارون الرشيد الفضل بن الربيع على أبي يوسف ليشهد في قضية ما. فرد أبو يوسف شهادة الوزير الفضل بن الربيع فقال لما رددت شهادتك؟ لأني سمعته يوما يقول أنا عبد سبيل.
هو كانش عبد زي ما حد يقول كده أنا عبد المأمور، يعني أنا بعمل اللي أمر بما يؤمن أمر به، فلما أنا سمعت مرة يعني أنا عبد سبيل، فإن كان صادقا
لهو فعلا عبد.
من شروط الشهادة الحرية أن يكون حر، فلا عبد ما ينفعش عبد الشهادة. وإن كان كاذبا فقد ثبت فسقه بكذبه من رد شهادته، فهو أنه طيب هشهد. قال وأما أنت فشهادتك مردودة كذلك. قال كيف؟ قال أنت تتكبر على الناس ولا تصلي معهم جماعة في المسجد. ورد الشهادة هارون هيروح له هيفزع، فعايز يعمل ايه؟ بنى بيت في ناحيه القصر وعمل له باب عند الطريق ودعا عامه ان يصلون معه، فكان يصلي مع عامه المسلمين في المسجد لتثبت على نفسه. واعجب من هذا كله يحيى اكثر قاضي كان المأمون المهدي، كان ياخذ يوما في المشار للمظالم اليوم المفتوح الى العلوم تأمين بصريح ان لعله ربما يخش يخاطب الخليفة مباشرة من غير حاجة او واسطة. فدخل الاعرابي يوم فقال اختصم الى امير المؤمنين من امير المؤمنين. قعدوا يكلمه عند مرقبة دي قعدوا يكلمه ما خلصوش. فقال المهدي في بطل شديد ومن يأخذ الى فقال الاعرابي من غير خوف ولا وجل يا امير المؤمنين الذي يقضي بيني وبينك من نصبته قاضيا على المسلمين. مش هنجيب لك قاضي مخصوص يفصل لك الحكم اللي بيحكم به الناس، فانت واحد من الناس يقضي بينك وبينك. بعث الله ليحيى تعالى فقال له اقضي بيني وبين هذا العرب. فقال له قضاء وحكم ومحكمة، يعني عايز حكم قضاء ولا قاعد محفظة كده نحلها مع بعض، يعني الحاجة شوية وتجي شوية ونطلع حكم خلاص والبزر قال خلاص بعد الموضوع خلص. فقال له القضاء والحكم. قال لا أخذ بينكم. قال لي قال لأن نظام الأمير ليس محيلا للقضاء، انت عايز نفسي هنا ولا يعرف سجنونك، انت محاصرني باب ورا باب وجندي ورا جندي وثياب منيع ده ارهاب. اخذ ازاي انت محاصر فين وانت حاطط في قلبي سجن بضرب خلافك؟ كيف اعطي هنا؟ انا مش فاهم. ضرب ليست محيلا للقضاء، عايز عبط يجي للمحكمه حيث محل عدل وسلطان ومن يقيم الحق من الذنوب. فقالوا طيب ما تجعلش، قد جعلت داري دار قضاء. قالوا يعني دار قضاء يعمل محكمة هنا؟ قالوا نعم. فجلس في ناحية من بناء القصر ثم قال للحراس افتحوا الأبواب، ثم نادى على الحاجب والمحضر والمناد. حاجب يروح على باب القصر واللي معاه رؤوس القضايا واللي بينادي لم يكن يخش، ثم أذن للعامة أن يدخلوا قصر الأمير اللي بيختاروا قاعد المحكمة يخش محاكمة علنية. وقالوا تاخدوا الدور بقى وبعدين فلان وفلان يخش. حتى جاء دور المنادي فنادى المنادي قضية عبد الله المهدي. ما قالش أمير المؤمنين. فجه صاحبنا كان قاعد فوق بقى في الأرض لابس إزار ونداء ونعل متخفف والخدام جاي معاه سجادة فخمة عشان يقعد عليها. فلما جاء ليجلس قال يحيى قم لتأتين بمثلها لخصمك وإلا فاجلس على الأرض منها. فأتى الخادم بمثلها فجلس فقضى بينهم. القصة دي ذكرها البيهقي في محاسن المساوئ والمستشار جمال المصطفي رئيس محكمة النقد سنة 76 لغاية هنا وقت. قالوا فقضى بينهم. دورت عشان اشوف ايه القصه. قال ايه؟
المسلم لما قاضي يعمل كده في الخليفة يا ترى هيبان هيظلم في شكر انما اعطاه الخليفة حق المطلقة ليقضي بحق من غير محدش يحصل بيته علشان يعمل له الهام ولا يحل عمله حتى لو في فساد الفساد يتقال فلان ده ظالم مرتشي قاضي مؤمن دور ما عندناش في الاسلام تعميم ان الاوضاع كلها حراميه ده كلام صحيح لا يقبل الاسلام ولا عقل العاقل الله يستثني دائما وربنا علمنا ونبينا علمنا الا نتهم احدا بظلم اجتنبوا كثيرا من الظلم وقال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم الظلم فان الظلم كل هذا من اجل ان يحمي الاسلام هذا المنصب الرفيع امر اخر ان الولاة كانوا يعرفون هذا الحق وربما كانوا يعرفون بنتيجه الحكم انه عليهم وانما فعلوا هذا كي يتاتى الناس عمر بن الخطاب وابي بن كعب كان منهم مشكله فقال له من يحكم بينا فقال
عندما وحد بلاد المشرق وقرر الصليبيين من ارض العرب
اجتماعا لقواته الجيش، فقال بينهم: لا تظنوا ان انتصرتوا على عدونا بسيوفكم هذه، وانما بقلم القاضي. لا تظنوا ان انتصرتوا على عدوكم بسيوفكم، وانما بقلم القاضي. كان له قاضي ملقب بالقاضي الفاضل، قلم اللي بكتب به الاحكام ويصدر به الاوامر، هو الذي انتصرت به انه قضى بحق. فنال الازمه، فمن اراد ان يدوم ملكه فليعدل، هو ده الاساس في الاسلام. ومن هنا يستطيع المسلم البصير ان يفهم مجريات الامور وفق ما سمع من شرع الاسلام الحنيف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل علينا قديرا، والصلاه والسلام على من ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيه الله للاولين والاخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله والعمل بتعاليم الاسلام، ففيه السعاده في الدنيا والنجاه في الاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. وان اردت فتنه باهل الارض فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مرهونين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما توصلنا به الى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم طيب لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واحشرنا في زمرة المسلمين تحت لواء سيد المرسلين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الخير، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا مضر وانت حسبنا، ولا نفتقر وانت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوه لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاه.